الله جل وعلا أخبرنا أن من يموت على الشرك أن الله لا يغفر له. فبهذا نقطع قطعا يقينيا بأن من يموت على الشرك الأكبر أنه خالدا في النار، وإن كان يصلي وإن كان يزكي وإن كان يقول لا إله إلا الله، ما يفيده هذا، لأن المقصود لا إله إلا الله بالأفعال هذه أن تكون على الإخلاص، على الإخلاص. فالذي يقول مثل يفعل الشرك الأكبر وهو يقول لا إله إلا الله معناه أنه ما يعرف معنى لا إله إلا الله، ولم يأتي بما دلت عليه، وإنما جاء بالمتناقضات، هذا لا يفيد. كما أن اليهود يقولون لا إله إلا الله وهم في النار، لا يغتر الإنسان بما يذكره بعض الجهلة أن من قال لا إله إلا الله حرم على النار، وأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. المقصود بهذا الذي يكون غير مشرك، لأن من شرط لا إله إلا الله أن تقع من غير المشرك، لأنها تنفي الشرك، وإلا وش الفائدة في قولها إذا كان الإنسان يقولها وهو يشرك؟ وقد علم هذا بوضعها، ولكن يعلمه أهل اللغة، أما الذين فسدت ألسنتهم وأصبحوا لا يفهمون معنى الكلام فهذا يقولون لا إله إلا الله وهم يعبدون القبور، يعبدون أصحابها، يعيشون بالمتناقضات. قد مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه عند موته قل لا إله إلا الله كلمة نحج بها لك عند الله، فقال له جلساء السوء أصحابه المشركون الذين جلسوا عنده قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني وش معنى هذا؟ معنى هذا أنهم علموا أنه لو قال هذه الكلمة لخرج من دينهم ودخل في دين آخر. هذا الذي تنفعه كلمة لا إله إلا الله، الذي يفهم هذا أنه إذا قالها خرج من دين الكفار كلهم ومن دين المشركين كلهم ودخل في دين محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء به. فلما أعاد عليها عادوا عليه الكلام، فعند النهاية قال هو على ملة عبد المطلب، يعني ما يقولها، أبى أن يقولها ومات على ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يكون أبو جهل عبد الله بن عتبة أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وللأسف أن كثيرا ممن يدعي الإسلام أولئك أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأنهم هم أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم فعلموه. لهذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أنكروا هذا، يعلمون أنه إذا قالوا هذه الكلمة اتجهوا إلى إله واحد فقط هو الله وحده. نعم.
وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جريء، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لقي الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى.
الشفاعة في الواقع كما قلنا إنها هي أصل الشرك قديما وحديثا، لأن ما في أحد من الخلق يقول إن أحدا من هذه التي تدعى ويلتجأ إليها أنها مثل الله في التصرف في الإيجاد في الخلق أو في الذات أو في الصفات، ما في أحد يقول هذا، وإنما يعتقدون أنها مقربة عند الله، وأنهم إذا طلبوا منها شيء هي تطلب بدورها من الله والله يعطيها لكرامتها عليه. هذا هو أصل الشرك، أصل عقيدتهم قديما وحديثا، وقد بين الله جل وعلا أن هذا باطل، وأن الشفاعة لا تقع إلا بإذنه ولمن رضي. الشفاعة التي جاءت في القرآن جاءت على قسمين، شفاعة منفية وهي التي يزعم المشركون أنها تقع لأصنامهم ولمن يدعونه ولو لم يأذن الله جل وعلا، هذه نفيت. قال الله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. فأخبر أن الشفاعة كلها له، لا في شيء يملكه غيره. وهذا لا ينافي كون الله جل وعلا يأذن لمن يشاء أن يشفع، ولكن إذنه شفاعة الشافع لا تقع إلا بشرطين قد ذكرهم الله جل وعلا في القرآن. الشرط الأول إذنه لمن يشفع أن يشفع، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا إنكار، استفهام إنكاري، يعني لا يمكن أن يقع هذا الشيء من شافع يشفع إلا أن يأذن له، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون راض عن المشفوع له، كما قال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات والأرض وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن والرضا شرطان. يقول: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فقوله إلا من أذن له الرحمن يعني في الشفاعة، وقوله وقال صوابا يعني المشفوع له. قال صوابا يعني قال الحق، قال التوحيد رضي الله عنه. فلا بد من هذين الشرطين، وبذلك يبطل ما يتعلق به هؤلاء الذين يزعمون أن أحدا من الخلق يشفع لهم ولو لم يأذن الله جل وعلا. وكثير من الناس يزعم أنه إذا اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه يكفيه هذا. وقد وجد بعض الكتب التي يكتبها بعض من يعد من العلماء أنه يقول فيها: نحن نعبد الله ونعبد الرسول، تصرح صراحة نعبد الله ونعبد رسوله، لأن الله جل وعلا يقول: تعزروه وتوقروه وتسبحوه، فجعل التسبيح للرسول كالتعزير والتوقير جعله للرسول. هذا فهم عجيب. وكذلك يقول: إننا نتجه إلى الله وإلى رسوله، وإننا نطلب الشفاعة من الرسول، يجعلها مستقلة. وكذلك من يقول هذا من الشعراء وغيرهم الذين جعلوا حظهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم المدح، يمدحونه، كما يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدمي. يعني معناه أين الله؟ يعني إذا ما أخذ الرسول بيده وإلا زلت قدمه. ثم يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. عجيب، يعني الدنيا والآخرة من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة جوده ما خط في اللوح المحفوظ وما خطه القلم الذي أمره الله جل وعلا أن يكتب كل شيء. إذا ماذا بقي لله جل وعلا؟ بقي له شيء؟ ثم يقول: ولن يضيق رسول الله جاه كبي إذا الكريم تحل باسم منتظمي. معناه يقول: إني ألوذ بك من غضب الله. هذا شيء ما وصل إليه شرك المشركين، نسأل الله العافية. والعجيب أن كثيرا من الناس يجعل هذه القصيدة وردا له، يقولها مساء صباح، ويتقرب بقولها وذكرها وحفظها وتلاوتها إلى الله جل وعلا، وهي شرك صريح، نسأل الله العافية. وكثير منها من الشعراء غير هذا، كثير منهم هكذا يقولون، يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف رأسه تعبدا، ويقول في شكواه: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. يعني جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في القلوب، وهو يزعم أنه من العلماء. وإذا أنكر عليه منكر، قالوا: هذا لا يحب الرسول، هذا لا يرى شفاعة الرسول. وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستسلك مسالك الذين من قبلها. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ حتى قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فهو يمثل بجحر الضب الذي هو، لماذا قصد الضب دون الجحور الأخرى؟ لأن الضب جحره من أعسر الجحور، فإنه يكون ملتوي متلوي ويكون نازل أسفل مع تلويه، فالدخول فيه صعب جدا، ويقول لو دخلوا في هذا العسر لدخلتم خلفه. ويقول في رواية أخرى لو أن أحدا منهم أتى أمه على قارعة الطريق لكان من هذه الأمة أن يفعل ذلك. وهم قالوا إن عيسى ابن الله، وقالوا إنه الله، وقالوا إنه ثالث ثلاثة، قالوا ذلك. ولكن هؤلاء ما جرأوا أن يقول يصرحوا بذلك، وإنما أخذوا المعنى فقط، أخذوا المعاني التي هي لله جل وعلا وجعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم دون الألفاظ. فهذا في الواقع أمر صعب، وصعوبته من هذا التركيب في هذا الكلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا. فكلمة شيئا هنا نكرة، عمت الشرك كله، كبيره وصغيره، وجليه وخفيه، يعني تعم الكبير والصغير والخفي والظاهر، جميع الشرك. فمن لقي الله غير مشرك به في شيء من هذه الامور دخل الجنه، يعني بدون عذاب، بدون ان يعذب، لانه رتب الدخول على اللقاء، على لقاء، واللقاء يكون بعد البعث، بعد المحشر، إذا بعثهم الله جل وعلا من قبورهم وجمعهم في صعيد واحد يقفون وقوفا طويلا في يوم عسير، يوم ثقيل، كما أخبر الله جل وعلا بأنه يوم عسير ويوم ثقيل، ولكننا ننساه. ثم بعد ذلك يأتي الله جل وعلا ليقضي بينهم، فكل واحد يلاقي ربه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل واحد يكلمه، على كثرة الخلق، والعجيب أنه يكلمه في لحظة واحدة كلهم، وهو سريع الحساب جل وعلا، وكل واحد يرى أنه يكلمه وحده، وهو يكلم الخلق كلهم، لأنه جل وعلا لا يقاس تكليمه ولا يقاس فعله بفعل الخلق تعالى وتقدس. فإذا كان في كلامه هذا، لقائه وتكليمه، لقيه وهو لم يشرك به شيئا، بعد هذه المكالمة يذهب إلى الجنة بلا عذاب، إذا كان ما يشرك بالله شيئا. والخطورة الثانية، الوجه الثاني، كونه قال ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وهذا من الأدلة التي استدل بها من يقول إن الشرك كبيره وصغيره غير مغفور لمن مات عليه، غير مغفور، أما إن كان كبيرا فصاحبه خالدا في النار، وأما إن كان صغيرا فلا بد من تعذيبه. ولهذا قال في هذا الحديث ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فدل على أن الذي يلقى الله معه شيء من الشرك وإن كان صغيرا أنه يدخل النار، ثم بعد ذلك إذا كان الشرك صغير يخرج من النار إلى الجنة، أما إن كان كبيرا فهو يبقى فيها أبدا. وهذا في الواقع يخاف، يخاف منه، وهذا وجه رد المؤلف له في باب الخوف من الشرك، أنه أخبر أن من لقي الله معه شيء من الشرك أنه يدخل النار، وهو نص صريح واضح في هذا. ولكن هذا لمن مات من غير تائب، الذي يموت من غير توبة. ولهذا قال من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، يعني أنه لقيه مصرا على هذا الشرك الصغير فإنه يدخل النار، أما إذا كان كبيرا يكون خالدا فيها. نعم.
قوله عن جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل هو وأبوه، ولأبيه مناقب مشهور رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة.
أبوه عبد الله بن حرام الذي قتل في أحد، في غزوة أحد، وقد كان تخلف عن غزوة بدر فأسف على ذلك وقال إن الله إن قدر الله جل وعلا غزوة أخرى فسيرى ما أصنع، يقول فهاب أن يقول شيئا غير هذا. فلما جاءت غزوة أحد قال لولده جابر يا بني، كان له 7 بنات، ما يصلح أن أخرج أنا وأنت ونترك البنات، ولست بمؤثرا لك، ولست بمؤثرا لك الخروج، يعني أنا أولى منك بأن أخرج. فخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما حصل ما حصل من انتكاس الصحابة وقتل من قتل منهم وصاح الشيطان في أعلى صوته قتل محمد، لقيه أحد الصحابة وهو متجه إلى الكفار فقال إن الرسول قد قتل، قال على ماذا تحيا؟ لئن قتل لقد بلغ. ثم تقدم إلى الكفار وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، ويشير إلى الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، ويشير إلى الكفار. ثم قال لمن يخاطبه والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. تقدم حتى قتل، فلما قتل ما عرف من كثرة الضرب الذي السهام التي أصابته، مزق جلده، وما عرفه إلا أخته ببنان كان في رجله. فلما أتي به يقول جابر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جابر يبكي والناس ينهونه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يبصرني ولا ينهاني، ثم إنه قال لي أتدري ماذا قال الله لأبيك؟ إنه لما لقي قال يا عبدي تمنى علي. فقال كيف أتمنى وقد أعطيتني ما أريد وما لا أتصور؟ فقال تمن. فلما رأى أنه لابد قال يا ربي أريد أن تحييني مرة أخرى فأقتل في سبيلك. قال أما هذه فليس إليها من سبيل. قال إذن أبلغ عني من خلفي. فنزل قول الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات إلى آخر الآية. فالمقصود أنه ذكر أن الله كلمه بدون واسطة بعد موته. نعم.
وقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي رحمه الله أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على شرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. قال النووي رحمه الله أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة.
يعني هذا في الأمور الأخرى غير الشرك، وكلام النووي هذا الواقع مما أجمع عليه، يعني أن من مات مشرك أو كافر من أي صنف كان فالمقطوع به قطعا جازما للآيات وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم القطعية أنه خالد في النار. أما الذي يموت بغير شرك يقول مقيد بأنه لا يكون عنده كبائر، فإن لم يكن صاحب كبائر وكان صاحب صغائر فإنه يدخل الجنة بلا عذاب، أما إن كان عنده كبائر الذنوب مصرا عليها فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه على الكبائر وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بلا عذاب. ومعلوم أن العذاب الذي يقع للإنسان كله تكفير، والعذاب قد يكون في القبر، وقد يكون ما هو في القبر كله، في بعض الأوقات ثم ينقطع عذابه في القبر إذا كان ذنبه ليس كبيرا. الله جل وعلا لا يعذب إلا على قدر الذنب، ولكن الذنوب قد تكون عند الإنسان صغيرة وهي عند الله كبيرة. ثم بعض الناس قد لا يكفي تعذيبه في القبر طوال ما كان في قبره وإن كان تراب، لأن المقبور يصبح ترابا، بدنه بعد قليل بعد سنوات يصبح تراب، ولكن الروح ما تموت، فتعذب الروح مع البدن مع حبات التراب. حبات التراب أيضا التي صارت تراب من البدن تذوق العذاب مع الروح، وهذا من أمور الآخرة التي أخبرنا بها ويجب أن نؤمن به. ثم بعض الناس يتصل أيضا تعذيبه بالموقف، لأن الموقف أيضا نوع من العذاب، الناس يقفون حفاة عراة عطاش جائعين والشمس تقف فوق رؤوسهم ويعرقون عرقا عظيم، هذا كرب شديد، فهو نوع من العذاب يكون مقابلا للذنوب. ولهذا جاء أن بعض الخلق يكون موقف عليه سهل ويكون ميسور وليس طويلا، أو كلهم يكون بهذه الصفة، وبعضهم لا يكفي كونه يعذب في الموقف الذي يقول أهل الموقف فيه ربنا اقضي بيننا ولو إلى النار، هكذا يقولون لشدة الوقوف والكرب، يرون أن المصير إلى النار أسهل منه. فإن كان قاعدة أن الموت أن كل ما بعد الموت ما بعد القبر أشد مما يلقى الإنسان إذا كان عاصيا وكان كافرا، النار أشد من الوقوف بلا شك، ولكن هكذا يتصورون. فإذا كان ما يكفي تعذيبه في الموقف أدخل النار. ثم الدخول النار يتفاوت، من الناس من يكون دخوله مجرد دخول فقط يغمس فيها فيخرج، ومنهم من يبقى فيها وقتا، والوقت يتفاوت أيضا، منهم من يطول بقاؤه، منهم من يبقى طوال الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى ثم بعد ذلك يخرج، ومنهم من يكون أقل من ذلك حسب ذنوبهم. فالأمر في هذا يتفاوت تفاوت عظيم جدا حسب الإجرام والكبائر العظيمة. ولكن إذا كان الإنسان مات على التوحيد وهو يشهد لا إله إلا الله ليس عنده شرك، وإن كان قد أتى بمعاص كثيرة وكبائر كثيرة فمآله إلى الجنة وإن عذب. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى الخوف من الشرك. المسألة الثانية أن الرياء من الشرك.
المسائل: المسألة الأولى الخوف من الشرك، يعني أن الخوف من الشرك يجب أن يهتم الإنسان به، لأن الشرك فيه كما سبق فيه أشياء خفية قد يقع فيها الإنسان وهو لا يدري، فإذا اهتم الإنسان به وتعرف على مسائل الشرك وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تحذيره أمته من الشرك، فإنه صلوات الله وسلامه عليه حريص على هداية الأمة، ويعز عليه عنتها. الشيء الذي يشك عليها يشك عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلهذا بين كل ما يخاف أن يقع فيه بينه ووضحه. فإذا الإنسان رجع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم تبين له ذلك، ليس فيه خفاء في الواقع، وإنما الخفاء عند الجاهل الذي يجهل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه الذي يخاف عليه أن يقع فيه. وأما قوله أن الرياء من الشرك، فهذا يعني الرياء قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الأكبر. إن كان الرياء يسيرا يعني قليل، خلط العمل وهو قليل، فهذا من الشرك الأصغر الذي يقول العلماء إنه إذا خلط عملا من الأعمال أبطل ذلك العمل خاصة. وأما عمل الإنسان، سائر عمل الإنسان، فإنه لا يبطل، وإنما يبطل العمل الذي قارنه، هذا إذا كان يسيرا. إلا إذا كان الرياء عرض للإنسان ثم أعرض عنه وجاهد نفسه في تركه، ومثل هذا ما يضره، ولكن الذي يضره إذا استرسل معه، يعني استدعاه واستمر معه في عمله، هذا يبطل العمل بلا شك، لأن الأحاديث جاءت بذلك صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الشرك كثير، الرياء كثير، أو كان هو الباعث على العمل، فهذا يكون من الشرك الأكبر، ولكن هذا لا يقع للمسلم. المسلم ما يكون الذي يبعثه على العمل هو الرياء، وإنما يكون هذا للمنافق، نسأل الله العافية، كما أخبر الله جل وعلا عن المنافقين، قول: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن علامة ذلك أنهم إذا كانوا عند الناس جدوا في العمل وأدوا، وإذا صاروا وحدهم لم يعملوا، فهذا يكون من المنافقين. أما المسلم الموحد فإنه لا يقع منه ذلك، وإنما يخاف عليه الرياء اليسير، يعني الشرك الأصغر. نعم.
المسألة الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
نعم.
المسألة الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
فذلك أن الخطاب وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وأصحابه هم أصلح الأمة على الإطلاق، فإذا كان خافه صلوات الله وسلامه على صحابته فغيرهم أولى أن يخاف عليهم، فلهذا قال إنه يخاف منه على الصالحين. نعم.
المسألة الخامسة قرب الجنة والنار.
يعني قرب الجنة والنار من العبد، وهذا مأخوذ من قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا ليس بين الإنسان والجنة أو النار إلا الموت على نوع من هذه الأنواع، نوع على موت على التوحيد وعدم الشرك، وموت على الشرك بالله جل وعلا، نسأل الله العافية. الذي يموت على التوحيد مخلصا لا يشرك بالله شيء يدخل الجنة بعد الموت، وليس معنى ذلك أنه منذ مات يذهب إلى الجنة على طول، لا، الجنة ما تكون إلا يوم القيامة، ولا يدخلها الناس إلا بعد الحساب، وأول من يستفتح باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولا تفتح لأحد قبله، وإنما يشفع للمؤمنين في دخولهم الجنة الذين خلصوا من النار ومن الحساب. ولكن معنى ذلك كما جاء في الحديث أنه إذا وضع في قبره وجاءه الملكان حاسبانه يقولان له من ربك وما نبيك وما دينك، من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فأما المؤمن الموقن فإنه يجيب بلا تردد وبلا تلعثم، وإذا جاب وثبته الله جل وعلا بالقول الثابت فإنه يفتح له باب إلى الجنة ويقال له انظر إلى مسكنك في الجنة، ثم يأتيه من هذا الباب من ريحها وروحها ما يستأنس به. ولهذا يقول إذا رأى ذلك يا ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى منزلي، ما يذهب إلا بعد قيام الساعة بعد الحساب. هذا معناه دخول الجنة، يعني أنه بعد الموت والحساب سيكون مآله إلى الجنة، وبعدين يكون في القبر آمن من العذاب. وكذلك يوم يبعث، يوم يبعث ويوقف بين يدي الله ما يخاف العذاب كما يخافه غيره. وأما النار فكذلك، ولكن النار يأتيه نصيبه نار القبر، القبر يكون نارا نسأل الله العافية، ونار ليست على ما نعهده نحن. قد يقول القائل مثلا أنا أذهب القبور ونحفر مثلا القبور، هذا نوى كثيرا ما تحفر المقابر التي قبر بها الناس ولا يرى أثر لا عذاب ولا أثر نعيم. يقول نعم ما يرى، وهذا ما يشاهد لأنه أمر غيبي. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر، ولكن لو رأينا شيء من عذابه ما استطاع أحد أن يدفن أحدا، الهول العظيم. وأحيانا يظهر الله جل وعلا لبعض من يشاء من عباده شيئا من ذلك، إما موعظة له ورحمة به ليتعظ، وإما آية يظهرها حتى يرتدى غيره، كن عظة لغيره. وقد شاهد الناس أشياء كثيرة كثيرة جدا من هذا النوع من عذاب القبر ونعيمه. وأما كونه يشاهد النار أو آثار النار فلا، ما تشاهد. وهذه النار جعلها الله جل وعلا أمرا غيبيا، وإلا التراب نفسها الذي يهال عليه يصبح نارا لا تطاق، ومع ذلك أهل الدنيا لا يشاهدونها. وقدرة الله لا تحد بشيء، ولهذا إذا ظهرت الأمور ظاهرة تشاهد بطل المعنى الذي يكون الإنسان مستحقا للثواب عليه إذا آمن بالغيب. إن الثمرة الإيمان بالغيب، بالأخبار التي نخبر بها غيبا. بل قد يكون الإنسان اثنين يقبرون في قبر واحد أو ثلاثة، فيكون واحد منهم منعم وواحد منهم معذب، وهذا لا يصل إليه من عذاب هذا الشيء، وهذا لا يصل إليه من نعيم هذا الشيء، وهم في قبر واحد. الله جل وعلا قدرته فوق هذا كله. والمقصود أنه إذا مات فإنه يعرض على النار، يفتح له باب النار مثل ما يفتح للمؤمن باب الجنة، يقال انظر إلى مقعدك من النار. ثم يأتيه من حرها ومن لهبها ومن عذابها مع هذا الباب ما يأتيه، ما يعذبه ويحرقه إلى قيام الساعة. ولهذا إذا شاهد ذلك يقول يا ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد يومه هذا أشد من يوم هذا. فهذا معنى قوله من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يعني يكون بعد موته ولبسه في القبر مآله إلى الجنة أو النار. المقصود أن ما يقع للناس في القبر أمر قد كثرت الأدلة عليه من الكتاب والسنة، ولهذا فرض علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في كل صلاة: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. إن كان ليس فرضا لازما، يعني ما تصح الصلاة إلا به، لا، ولكنه من الواجب على المصلي الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا تشهد الإنسان يقول التشهد الأخير: أعوذ بالله من عذاب القبر، عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فهذا مما شرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قد جاءت أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر والاستعادة منه، كما أنه ظهر لخلق كثير ما يظهره الله جل وعلا لمن يشاء من عذاب القبر، أشياء كثيرة جدا. من مثلا تتبع الأموات ونظر أحوالهم وجد ذلك لا محالة، يجد ويشاهد. لكن هذا ما يكون متعظا به إلا من يريد الله جل وعلا هدايته. نعم.
المسألة السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد.
نعم.
المسألة السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
عرفنا أن كلمة شيئا نكرة تعم القليل والكثير والدقيق والجليل. شيئا، فإذا قال لا يشرك به شيئا فمعنى ذلك أنه يدخل فيه حتى الرياء، حتى الشرك الأصغر، وإذا كان الإنسان عنده شرك أصغر ما يشمله هذا، ما يدخل فيه. وقوله كذلك يشرك به شيئا نفس الشيء، فكلمة شيء هذه نكرة تعم كل ما أطلق عليه شرك، أو سواء كان كبيرا أو صغيرا. نعم.
المسألة الثامنة: المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
نعم. الخليل صلى الله عليه وسلم يقول: ربي، يعني اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو ربه جل وعلا أن يجعله في جانب بعيد عن عبادة الأصنام هو وبنوه، وعلل هذا بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فخاف، وهو نبي كريم يوحي الله جل وعلا إليه، خاف أن يقع. وذلك أن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق له قوى وفكرا وجعل الأمر إليه، قال له: هذا طريق الخير فافعل، وهذا طريق الشر فاجتنب. فالجزاء يتعلق بأفعاله الاختيارية، أفعال الإنسان الاختيارية التي يفعلها باختياره. والإنسان قد لا يملك نفسه، قد مثل يزين له شيء هو من أسوأ الأمور عند الله فيتبعه، فهو إن لم يهده الله فهو ضال، إن لم يجعل الله جل وعلا له نورا يهتدي به يصبح يتخبط في الظلمات. وإن كان يعمل بحريته حسب ما أعطيه من الأفكار والنظر والقوة على العمل أو الإحجام عنه، هذا جعله الله إليه، وهو الذي صار مناط التكليف. مناط التكليف كونه يفعل باختياره، إذا فقد الاختيار يصبح غير مكلف، لكن هذا الاختيار لقصور الإنسان في الإرادة وفي القوة وفي المآل يخاف أنه يزل، وكذلك للأمور التي تعرض له وتزين له الباطل سواء من شهوات أو أهوى أو دنيا أو شيطان. الشيطان قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن، يعني أن أسباب الانحراف كثيرة جدا، كثيرة تحيط بالإنسان إن لم يعافيه الله جل وعلا من ذلك ويتفضل عليه، وإلا ضل. فإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه شاهد هذه الأمور، يعني استحضر هذا المشهد أنه إن لم يهده الله ويعصمه فإنه يقع كما وقع الكثير من الناس. والإنسان إذا نظر إلى الناس اليوم رأى أن أكثرهم على الضلال، أكثر خلق اليوم على الضلال، وإن كانوا يسمون الوقت هذا وقت النور ووقت العلم وقت الازدهار والحضارة، ولكنها حضارة في أمور معينة، أمور مادية، أمور الدنيا، وهذه لا تجدي عن الآخرة شيء. أما السعادة التي يكون بها الإنسان في حياته الدنيا وفي آخرته فأكثر الخلق أخطأها، ما استطاع أن يصل إليه، ما استطاع، وهذه بيد الله. الإنسان عليه أن يسأل ربه هدايته، مع أن الله لا يظلم أحد، كل الخلق بالنسبة للأوامر والنواهي سواء، ما خصا قوما دون آخرين بأن خفف عنهم شيئا من الأوامر أو أباح لهم بعض المنهي عنه، أبدا، الخلق كلهم سواء. وإنما الأمر لمن هداه الله جل وعلا وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه المعاصي فجور وجعله راشدا، وهذا فضل الله، وفضل الله يعطيه من يشاء. وإذا منع الله جل وعلا فضله عبدا ووكله إلى نظره وإلى قوته وبصيرته وعلمه فإنه لا يستطيع أن يهتدي بذلك. نعم.
المسألة التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
المسألة وهذه ليست سهلة، ما يتسهل بها الإنسان، كونه مثل يرى أكثر الناس على عمل ما من الأعمال، فإن هذا طريق للاتباع، لأنه يقتدي بكثرة الناس، وهذا معروف الآن، كل الناس يقولون الناس كلهم يفعلون هذا، فكيف أفعل شيئا لا يفعله الناس؟ أصبحت حجة، وهذه الحجة توارثها العالم كله من أوله إلى آخره، كما قالت الأمم لرسلها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفرعون يقول لموسى ما بال القرون الأولى، يعني لماذا ما عملت الشيء الذي تأمرنا أنت به، وإنما يشركون أبالها. فإذا قال له إنهم ضالون قال كيف الناس كلهم يضلون ما يبقى إلا أنت، يعني يصبح صعب على كثير من الناس اتباع الحق لأن تابعه قليل. فهذا الذي يشير إليه ما ذكره الله جل وعلا عن الخليل، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فالناس ينظرون الكثرة غالبا ويتبعونها، ما ينظرون التمييز، يميز بين الأمر هذا والأمر هذا كما هو فعل أهل الحق. ولهذا يقول العلماء يوصي بعضهم بعض، يقول لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، السالكين نهجة، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، يعني لا يغرك كثرة الناس أتغتر بهم، وكذلك لا يغرك كل قلة من يعمل بالحق، اعمل الحق وأحبه واتبعه وإن كان الذي معه قليل، فإن الله جل وعلا فرق بين الحق والباطل. إذا عرف الإنسان الحق وجب عليه أن يتمسك به ولو وحده، ولو بقي وحده.
المسألة العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
مقصوده أن معنى لا إله إلا الله اجتناب الشرك، ترك الشرك رأسا مع عبادة الله، هذا التفسير الذي يشير إليه.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.